ومن القصص العجيبة التي كانت في زمن المنصور وتدل على عز عجيب، أن في إحدى غزوات المنصور اضطر أن يعبر بين الجبال في مكان ضيق جدا، فعبر بجيشه فغزا وأخذ الغنائم ودوخ ما وراء تلك الجبال. ماذا فعل القوط في تلك المنطقة؟ أخذوا قواتهم وأغلقوا المضيق ومنعوا المنصور من العودة. رجع المنصور وإذا المضيق مغلق بجيش كامل، وطبعا اقتحام مضيق محصن صعب جدا. فماذا فعل المنصور؟ اسمع وتعجب معي. رجع واختار إحدى مدنهم التي أعجبته فاقتحمها وسيطر عليها وسكن فيها ووزع الدور على جنوده وعاشوا في تلك المدينة. ومن المدينة كانت تنطلق السرايا لتفتح يمين ويسار، وضاق الأمر بالقوط أيما ضيق دوخهم. فأخذ جيش القوط الذي كان قد أغلق المضيق يراسل المنصور ويطلب منه أن يعني خلاص تنتهي المسألة ويمر بسلام من المضيق. فأجابهم المنصور قال لا، ما أريد أن أرجع، أنا عجبني هذا المكان وعجب جنودي، وإحنا قررنا نجلس في هذا المكان إلى السنة القادمة، لأن إحنا كل سنة نغزو، فبدل ما أرجع إلى قرطبة وبعد ذلك أرجع مرة أخرى إلى بلادكم أمر يطول، خلني أقعد هنا سنة كاملة أفتح كل هذه المناطق وأغزو غزوة السنة القادمة مرة واحدة وبعدين أرجع. وفعلا قام النصارى أسقط في أيديهم، فقاموا يترجونه ويستعطفونه وهو يفتح الفتوح. وماذا يفعل؟ أي قتلى أي ناس يقتلون في المعارك يجمع جثثهم ويرميها أمام المضيق. فأخذ القوط يترجونه، خلاص اتركنا نفتح لك يعني ولا نضايق أمرك بس اتركنا. فرفض، قال مقيم. قالوا لا يعني ماذا تريد حتى تتركنا؟ قال اترككم بشروط. قالوا ما هي الشروط؟ قال تفتح المضيق. قالوا احنا راضين نفتحه. قال ليس هذا فقط، كل الغنائم اللي غنمتها والاموال اللي اخذتها منكم انتوا تحملوها على دوابكم لي، تحملوها امامي الى قرطبة. قالوا كيف نحمل غنائمنا؟ نعطيك اياها ونحملها لك؟ قال ما اخرج. فتشاوروا في الامر، قالوا خلوه يخرج وننتهي من مشكلته. فوافقوا على ان يحملوا له الغنائم اموالهم يعطونها له ويحملونها له الى قرطبة. قال والجثث اللي رميتها انتوا تشيلوها لي من الطريق. فاضطر القوط ان يفعلوا كل هذا، سلموا له وفتحوا له المضيق وفتحوا له كل الطرق وحملوا له الغنائم على دوابهم بأنفسهم. فانظر العزة الذي وصل إليه. من القصص العجيبة كذلك أنه في ليلة من الليالي كان في مدينة سالم، مدينة محصنة جدا، وكان يعيش فيها أيضا تعرفون أهل الذمة النصارى بينهم وبين المسلمين، فعايشين في تسامح الإسلام وعز الإسلام. وفي ليلة من الليالي كان برد شديد شديد جدا ما مر على الأندلس مثله، ومطر شديد. فهنا استدعى المنصور أحد الفرسان الأقوياء فجاءه، قال تخرج إلى المضيق الفلاني، مضيق بين جبلين تمر منه القوافل بين بلاد المسلمين وبلاد الفرنجة. قال تقف على رأس هذا المضيق؟ قال في هذه الليلة الباردة؟ قال نعم، وإذا مر عليك أحد تأتيني به. قال من سيخرج في هذه الليلة؟ قال اسمع الأوامر. فخرج الجندي الفارس ووقف عند المضيق، وفعلا في شدة البرد وشدة المطر يرجف الرجل واقف يطيع أوامر المنصور. بينما هو كذلك إذ في شيخ عجوز من النصارى يركب على أجلكم الله حمار وساير في اتجاه الفرنجة ومعه خشب. فسأله الفارس قال ما تفعل؟ قال أحمل الخشب لأهلي. فتركه، بعدين فكر، قال المنصور قال لي ما تترك أحد، فخاف. وهكذا كانوا يخافون من حزمه. فتبع الشيخ وجابه وأتى به إلى المنصور، فحقق المنصور معه. قال أنا شيخ عجوز وأحمل خشب. قال فتشوه، فتشوه ما موجود معه شيء. قال فتشوا حمارة، فتشوا حمارة حتى قطعوا البردعة اللي هي القماش الذي يوضع على الحمار، ففتشوه فوجدوا فيه رسالة إلى النصارى في الشمال أن اهجموا على مدينة سالم من المكان الفلاني ونحن سنساعدكم. فتعجب هذا الفارس، قال يا أيها الحاجب كيف عرفت أنه هذا سيكون جاسوس ويخرج في هذه الليلة؟ قال من يخرج في ليلة شديدة البرد شديدة المطر إلا جاسوس؟ وأي وقت أفضل للخروج من ليلة شديدة البرد وشديدة المطر؟ فانظر إلى دهاء المنصور وانظر إلى قدرته العسكرية وفطنته وانتباهه، ولذلك استطاع أن يدير الأمور بهذه الطريقة. فاتح الفتوح، مجاهد فريد 50 غزوة غزاها في حياته. ومن عجائبه أنه كانت له هواية عجيبة تسمى هواية جمع الغبار. كان يحب كلما غزا غزوة بعد أن تنتهي الغزوة يأمر الخدم فيأخذ ملابس الغزو، الملابس التي قاتل فيها، طبعا الملابس عليها آثار التراب آثار الغبار، فينفضون هذه الملابس ويجمعون هذا الغبار، ويأخذ هذا الغبار فيجمع هذا الغبار ويضعه في إناء في قارورة، ويجمع هذا الغبار غزوة تلو غزوة حتى ملأ القارورة من هذا الغبار، وأمر أنه إذا مات أن تدفن معه هذه القارورة حتى تشهد له أمام الله بجهاده في سبيل الله. يريد أن يشهد هذا الغبار الذي شاركه في الجهاد أن يشهد له أمام الله تعالى، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يجمعن الله في أنف امرئ مسلم واحد غبار جهاد في سبيل الله ودخان جهنم. دخان جهنم ما يجتمع مع غبار الجهاد. حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، فكان المنصور يجمع هذا الغبار حتى يشهد له أمام الله تعالى رحمه الله، وجعل شباب المسلمين يقتدون بمثل هذه الهمم وهذا الطموح الذي تمثل في هذا الرجل الفريد. ووصل العز في بلاد المسلمين إلى أقصاه، إلى درجة أنه من القصص العجيبة التي حدثت في زمانه أنه غزا غزوة وفتح الفتوح، كان إذا فتح مكان يرفعون الراية، والراية مثل علم، يرفعون الراية في ذلك المكان، ففتح مجموعة حصون بينها تل، فواحد من الجنود رفع الراية على ذلك التل، ثم إن المنصور أمر بالانسحاب، فانسحب الجيش، ونسي هذا الجندي رايته مغروزة على التل بين الحصون، وانسحب المنصور وانسحب الجيش. قوات القوط اللي كانت موجودة في تلك المنطقة كانت تنتظر ان المنصور ينسحب حتى ترجع، وفعلا انسحب المنصور وشافوه منسحب، لكنهم رأوا الراية واقفة على التل، فقالوا المنصور ترك حامية في هذا المكان لا تفعلوا شيء، وجلسوا ينتظرون انسحاب الحامية، وظلوا على هذا الحال ايام خايفين يدخلون مكان لان في علم للمنصور. انظر العز الذي وصل اليه المسلمون في ذلك الوقت. ثم اكتشفوا بعد ايام اكتشفوا ان ما في احد وانما الراية منسية في ذلك المكان، وهذا عز احب ان اسميه عز الراية المنسية. كيف فعل المنصور كل ذلك؟ بالهمة والطموح والحزم، لكنه اضاف اليها شيئا عظيما، اضاف اليها العدل، العدل الذي قامت به السماوات والارض. من قصصه العجيبة في العدل انه كان في يوم من الأيام جالس في مجلس حكمه، فإذ برجل من العامة يطلب الحديث فأذن له، فوقف وأخذ يشتكي الظلم ويشتكي أهل الظلم، فقال: من ظلمك؟ فقال: هذا الواقف جنبك، وأشار إلى الوصيف. الوصيف يعني الشخص المقدم والمحبوب عند المنصور، شخص المنصور يحبه ويقدمه ويعزه معزة خاصة جدا. فقال: هل اشتكيت إلى القاضي؟ قال: نعم. قال: فما فعل؟ قال: ما فعل شيئا. فغضب المنصور، قال: ويحك أيها القاضي عبد الرحمن بن قيس، أعجزت أن تأخذ العدل؟ فقال: هذا وصيفك، هذا مقرب إليك، ما استطعت أن أفعل شيء. فأمر عندها هذا الوصيف، قال: انزل. فنزل وهو يرجف، قال: انزع ما عليك. نزع الملابس الفخمة التي عليه، ضع من يدك الدرة بيد عصاية، قال: نزلها. فنزلها، قال: انزع من رأسك القلنسوة مثل القحفية كذا اللي على رأسه، فنزعها، قال: اجلس مع خصمك أمام القاضي حتى يحكم. فجلس متساوي مع هذا الرجل، وهو لما نقول وصيف مثل وزير، فوقف أمام القاضي، فاستمع لهما القاضي وأخذ البينات والشهود، فتبين له أن هذا الوصيف ظالم، فحكم عليه فعوقب، وأخذ الحق لهذا الرجل المظلوم. فلما انتهت المسألة عندها أمر المنصور بالبطش، ما أمر بقتله لكن بأذى شديد لهذا الوصيف. قالوا: لما تفعل ذلك؟ قال: ما تجرأ على ظلم الناس إلا بمكانته مني. فكما استغل هذه المكانة في الظلم فليأخذ عقوبتها. وانظر الحزم والعدل، لو حصل الحاكم على بطانة سيئة تسوء الأمور، لأنهم يستغلون علاقتهم به ومكانتهم منه فيظلمون الناس. أما إذا حصل الحاكم على بطانة صالحة فتعينه على الخير. وكان المنصور رحمه الله شديد الحرص على العدل، فتعلم هذا الرجل وتعلم كل من حوالي المنصور، تعلموا أن المنصور لن يسمح باستغلال المكانة منه بالظلم، فانتشر العدل بين الناس. هكذا كان يحكم المنصور رحمه الله، واستمر في جهاده رحمه الله يدير الأمور. وفي عام 390 هجرية تجمع النصارى بقيادة شانجة ونقضوا العهد، فتحرك إليهم المنصور واستطاع أن يهزمهم في معركة طاحنة عند جبل جربيرة، وتمد بالإمدادات من مدينة سالم، فكانت هزيمة نكراء للنصارى. وظل المنصور بهذه القوة حتى كان عام 392 هجرية. كان عمر المنصور في ذلك الوقت 60 سنة، وما زال يجاهد في سبيل الله. في عام 392 خرج وهو في هذا السن يركب الفرس ويقود الجيوش في طريقه لغزو الشمال، حتى وصل إلى مدينة سالم. ومدينة سالم هي المنطقة العسكرية المحصنة التي منها تنطلق الجيوش، فوصل إليها وبدأ يعد العدة ويعد الجيوش للانطلاق للغزو. وهناك قيل أصابه المرض، وقيل في معركة جرح، لكنه في النهاية مات على فراشه في عام 392 هجرية، بعد جهاد استمر أكثر من 30 سنة، 50 غزوة لم يتوقف فيها عن البذل والعطاء. نقل فيها المسلمين من ذل إلى عز، ورفع فيها شأن الأندلس إلى أقصى درجات المجد. رحم الله المنصور وغفر له، وتولى الحكم من بعده عبد الملك ابن محمد العامري ابن الحاجب المنصور، هو الذي استمر يدير الأمور الآن. وعبد الملك لقب بالحاجب المظفر. فانظروا حتى الآن ما نزعوا الخلافة ونزعوا الحكم من الأمويين، ما زالت الخلافة باسم الأمويين باسم هشام، لكن الإدارة الحقيقية بيد العامريين. فتولى عبد الملك الحاجب المظفر الحكم بسهولة، رغم وجود هشام الذي صار رجلا ولم يعد طفلا. واستمر عبد الملك على سياسة أبيه، وبقيت الأندلس موحدة، وزادت مشاكل النصارى في الشمال، حيث وقعت بينهم خلافات داخلية شديدة مزقتهم. واستمر عبد الملك على سياسة أبيه في الجهاد، وأخذ يستمر في الغزوات سنويا إلى الشمال. واستقرت العلاقة كذلك في المغرب بينهم وبين حكام المغرب الأوسط المغراويين، واستمر الأمر على نفس السياسة ونفس المنهاج 7 سنوات إلى عام 399 هجرية. واحفظوا هذا التاريخ، في عام 399 هجرية مات عبد الملك الحاجب المظفر، مات في مدينة سالم مدينة الجهاد القاعدة العسكرية، وكان يبدو أنه يعد لغزوة في ذلك الوقت، ومات. وتولى الحكم من بعده عبد الرحمن ابن محمد العامري ابن الحاجب المنصور الآخر، أخو عبد الملك، تولى الحكم. وكان عبد الرحمن له لقب غريب يلقبونه الناس باسم شنجول، هكذا اسمه المشهور في التاريخ. أمه قشتالية الأصل، يعني ليست عربية وإنما من نصارى الشمال أصلا، فنشأ نشأة فيها ترف وفيها يعني نوع من لعب، ما كان جادا مثل أبيه وما كان جادا مثل أخيه، فتولى بالوراثة هكذا. ما كان يستحق الحكم وما كان مؤهلا لهذا الحكم، لكنه في النهاية صار الحاكم، فأخذ يلعب ويمجن. فضاعت الأمور وتسيبت. وانظروا الفرق بين الجد واللعب وبين الطموح والمجهون، فرق هائل أن ينشأ الإنسان وعنده هدف مثل الحاجب المنصور فيصل إلى هدفه وينتزع هذا الهدف انتزاعا، وبين إنسان تيسر له الأمور وتمهد له الأمور فيضيعها. فرق هائل بين أهل الطموح وأهل المجون والانحلال. لما كان الوقت وقت جد وعز نهضنا، لما كنا نتمسك بمبادئنا بقيمنا بأهدافنا بطموحاتنا ارتفعنا. ولما جاءنا أمثال شنجول الذين همهم الشهوات انتكسنا. أي نكسة أعظم من النكسة التي سببها شنجول؟ ضيع الملك وضيع الحكم وضيع الأندلس. اسمعوا معي، من أول ما فعله شنجول رأى أن الحاجب المنصور كان ذكي. الحاجب المنصور كان يحكم الأندلس، لكن الاسم الخلافة بيد هشام المؤيد بالله من الأمويين من القرشيين، مكانته وحسبه ونسبه محترم بين الناس. فالحاجب المنصور يعرف أن نسبه لا يرقى إلى هذا النسب، فما أراد أن يثير الناس فأبقى الحكم لهشام، لكنه هو الذي كان يدهير فعلا. وكذلك فعل عبد الملك الحاجب المظفر. فلما جاء شنجول، طيب أنت تحكم كل شيء، مع ذلك طمع باللقب، فضغط على الخليفة هشام واستصدر منه أمرا بولاية العهد. يعني ماذا ستنتفع من وراء هذه المسألة؟ لكن قلة الحكمة. فأخذ ولاية العهد غصبا من هشام، وأعلن على المنابر أن ولي العهد بعد هشام هو شنجول. طبعا هذا الأمر أثار الناس، من هذا شنجول وما نسبه وما حسبه وليس من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، وبدأت مثل هذه الكلمات تنتشر بين الناس. فبدأت الأمور تضطرب، كانت الأمور مستقرة، لما حركتها بهذه الصورة التي لا داعي لها ولا حكمة من ورائها؟ لكنه قلة العقل. فعندها في نفس العام، عام 399 هجرية، العام الذي توفي فيه عبد الملك وتولى فيه عبد الرحمن شنجول، في نفس العام لما أخذ ولاية العهد، هنا رأى الأمويون أن المسألة ستخرج من أيديهم. كانوا يتأملون أن يوم من الأيام ترجع إلى أيديهم، لكن شافوا أن هشام وصل من الضعف إلى درجة أن يسلم الحكم لغيرهم. فعندها ثار الأمويون، ثار محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر، أعظم ملوك الأمويين وقاد الأمويين، وقاد معهم كل من هو خصم للعامريين، واستغل خروج شنجول من قرطبة، كان ذاهب إلى طليطلة، فلما خرج شنجول من قرطبة هجم محمد ابن هشام الأموي، هجم على قرطبة وسيطر على قصر الحكم ودواوين الحكم، وسيطر على مقدرات العاصمة، وأصدر أمرا بعزل هشام المؤيد بالله عن الخلافة، وأعلن نفسه خليفة وتسمى محمد البهدي بالله، وسيطر على الزاهرة. كان هشام في الزهراء، قرطبة طبعا العاصمة، حولها مدينتين، مدينة فيها الخليفة ومدينة فيها الحاجب، الزهراء يعيش فيها الخليفة هشام فعزله منها، والزاهرة التي بناها الحاجب المنصور فيها دواوين الحكم، فسيطر عليها محمد المهدي، وعندها سيطر على مقدرات الأمور. وصل الخبر إلى شنجول فرجع، وبدأ القتال بين الطرفين، فهزم شنجول وقتل في هذا العام، نفس العام اللي تولى فيه قتل فيه، وخرج الحكم من العامريين بهذه الطريقة وصار في يد الأمويين. عندها تزعزعت الأمور، هشام المؤيد بالله الخليفة المعزول ما رضي بهذا العزل، فأخذ يجمع أنصاره ويجمع أنصار العامريين، أنصار الحاجب المنصور وأبناء الحاجب المنصور، وقفز مرة أخرى على الحكم، وبدأ الصراع بين هشام المؤيد بالله ومحمد المهدي بالله، كلهم أمويين لكن بدأ الصراع بينهم، وقتل المهدي ورجع هشام المؤيد بالله إلى الحكم. أثناء هذا الصراع الذي حدث في 399 هجرية وسنة 400 هجرية، في هاتين السنتين لما حدث هذا الصراع، وصل الخبر إلى باقي أرض الأندلس فتزعزعت الأندلس. إيش هذه الخلافة التي ليس لها وزن وليس لها استقرار؟ فتمزقت الأندلس إلى ما نسميه دويلات الطوائف. الحاجب المنصور ورث أبنائه عزا وحكما عظيما، ويا شنجول في سنة واحدة ضيع كل ما بناه الحاجب المنصور في سنة واحدة، فانظروا لما يكون الإنسان ماجن ضعيف صاحب شهوات كيف تكون النتيجة. تمزقت الأندلس بعد هذا الرجل إلى دويلات الطوائف. اسمعوا معي هذا التمزق.